الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام عن التفويض وقلنا أن التفويض بما ورد من الأدلة يكون على نحوين: تفويض بمعنى تسليم الأمر شرعا أو تكوينا بإذن الله تعالى إلى ملك، إلى عبد من عباد الله، إلى سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. والروايات الواردة في التفويض تكاد أن تكون صريحة على أنه تفويض شرعي، تفويض شرعي. فالعبارات الواردة نصا بلفظ التفويض تكاد أن تكون صريحة في مسألة تفويض شؤون الشريعة إلى الرسول صلى الله عليه وآله. وأما التفويض بمعناه الباطل الذي كان في مقابل الجبر، وجاءت الأدلة لتقول بل أمر بين أمرين، لا شك ولا ريب أنه كفر وخروج عن المنهجية الإلهية، لأنه تعطيل للربوبية، تعطيل للخالقية، تعطيل لكثير من الصفات، بل قول بالمتناقضات العقلية، بل قول بالمتناقضات العقلية، عليكم السلام شيخ، بل قول بالمتناقضات العقلية التي لو التفت الإنسان لما كان ينزل إلى هذا الحضيض من السقوط بأن يكون التابع المعنى الحقيقي، المعنى الإمكاني الرابط، المحتاج بفقره المعنوي، المحتاج بفقره الإمكاني الوجودي. لا يمكن أن يتعقل متعقل عارف، أن يكون مستقلا، أن يكون في مقابل القيومية الإلهية، أن يكون. فإذا القول بالتفويض ربما يقول به جاهل، وما حكم الجاهل؟ هل هو قاصر أو مقصر؟ ما هي أحكامه يوم القيامة؟ وماذا يصنع معه الله تعالى؟ نحن لا ندري، لكن نعرف بمقدار أن هناك جاهل، وأن هناك قاصر، وأن هناك مقصر. الجهل قد يكون الإنسان من جملة أسبابه، وصل إلى الجهل المركب لكبر النفساني، لعدم سؤال أهل الخبرة، لعدم التنزل إلى المطالعة، وإلى الكثير. فقد يكون الإنسان جاهل يوم القيامة، لكنه مقصر ساقه الكبر والعجب والغرور وما شاكل هذه الأمور حتى تلبس بالجهل المركب. أما إذا كان ملتفتا فلا شك ولا ريب على أنه خارج عن المنهجية الشرعية. هذا التفويض. هناك احتمال في الولاية التكوينية بمعنى آخر، وهو أن يقول القائل أن الله سبحانه وتعالى سلم العالم بدفته نزولا في قوسه النزولي، وصعودا في قوسه الصعودي، بكل مراتبه خلقا وإيجادا وتدبيرا ونظاما وهيمنة وسلطانا بكل معنى الكلمة، إلى سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، أو إليه وإلى أهل بيته الأطهار. فهل في هذا غلو؟ هل هذا كفر يقول أولا ليس بكفر، لأن الكفر كما تقدم إما بمعنى التفويض وهذا لا يقول به عارف، وإما بمعنى كون الحق سبحانه وتعالى لا يتمكن من الخلق والإيجاد لأنهم جزء العلية شركاء مع الحق في العلية لقصور في الفاعل لشرط للفاعل ومشاكل. هذا القائل لا يريد أن يقول بمثل هذه المتاهات. لو قال قائل بهذه المسألة بإذن الله تعالى وقيوميته جعل الأمور بأيديهم فهم يدبرون الأمور من في كل مجاريها في كل شؤونها نزولا بنحو الفيض من الله سبحانه وتعالى فيكون واسطة للفيض وعروجا إليه إلى ما لا نهاية له، هل هذا القول كفر؟ نقول ليس بكفر. غلو؟ نقول ليس بغلو أيضا. الغلو أن يتجاوز الإنسان الموازين، أن يتجاوز الإنسان الموازين الشرعية بصراحة من القول أو العقلية بصراحة من القول، فهذا ليس بتفويض وهذا ليس بتعطيل للهيمنة والسلطان والقيومية الإلهية، وهذا مما يمكن بحسب العقل أن يكون، كما جعل المدبرات للأمور، كما جعل الكثير من الأمور أسبابا بإذنه تجري في عالم الإمكان، كونهم مجاري الفيض، كونهم من جملة شرائط تحقيق الأمور ليس بغلو وهو بحسب العقل من الممكنات لا من الممتنعات. لكن أرجو التوجه، ليس كل ممكن يجب الالتزام به ما لم يدل عليه قاطع الدليل والمقام، فإن تمكن متمكن أن يدعي في المقام أن الواسطة في الفيض الفلسفية تستدعي هذا أو الواسطة في الفيض العرفانية تستدعي هذا أو أن ما يستفاد من الأدلة الشرعية من كون الإنسان خليفة لله، من كون الإنسان مظهرا للحق سبحانه وتعالى بنحو الواحدية أو الأحدية أو أنه الاسم الأعظم الفعلي الإلهي أو عبدي أطعني تكن مثلي أقول للشيء كن فيكون وتقول له كن وما شاكل سهما عرض له، إن تمكن متمكن من طريق الشرع أن يثبت هذا وجزم به لا يستوجب غلوا ولا يستوجب خروجا عن الشريعة، لكن يحتاج إلى دليل قاطع. ليس كل ممكن يجب الالتزام به وليس كل ممكن قام الدليل على ثبوته. هذه مرحلة الإمكان للخروج عن الامتناع وللخروج عن الغلو والتفويض وللخروج عن عدم المنهج عن المنهجية الشرعية. فإذا القول بهذه المقالة تحتاج إلى دليل صريح قوي عرفاني لأهل العرفان، فلسفي لأهل الفلسفة، أو شرعي من كتاب أو سنة يثبت هذا بوضوح أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وبدأ بهم، فبإذن وإرادة ومشيئة جعل الأمور جارية بأيديهم فهم يدبرون الأمور في عالم الإمكان قرا وعبارة. يحتاج إلى دليل، وكل واحد نحن لا نتمكن أن نحكم على أحد ما لم يخرج عن المنهج الشرعي، لكن عليه أن يقيم دليله فيما يدعيه من الأمور. هناك احتمال أن نقول أن الولاية التكوينية وهي التصرف في الكائنات من لوازم الولاية التشريعية، أن الولاية التكوينية وهي التصرف في الكائنات من لوازم الولاية التشريعية. شنو معنى من لوازم الولاية التشريعية؟ بمعنى أن الشريعة تارة يرجع شأنها إلى دعم توحيد، إلى دعم توحيد، إلى دعم نبوة ورسالة، إلى دعم حق من شأن الرسالة، إلى دعم ولاية وإمامة، إلى تحقيق أمر رسالي. الله سبحانه وتعالى يريد شريعته، يريد رسالته بمقدار أن تضرب أركانها على وجه الأرض لتكون حجة بالغة إلهية، ولا يكون لأحد يوم القيامة على الحق تعالى حجة، لا بد وأن يعطيهم قدرة على كل ما يكون سدا أمام إثبات الرسالة في مرتبة التوحيد والنبوة والإمامة وشؤون الرسالة، لا بد وأن يعطيهم قدرة وهيمنة وسلطانا من أجل أن يقيم الشريعة بكل سد يكون أمام الشريعة، حيث يمنع الشريعة من بلوغها إلى أذهان المجتمع ولو للأجيال. فلا بد وأن يكون لهم سلطان لرفع السدود بإذن الله تعالى، وأن يكون لهم سلطان لنشر الشريعة تماما. فنشر الشريعة ولو لم يكن هناك طاغوت كسد أمام الشريعة يحتاج إلى دعم، إضافة على الكلام يحتاج إلى دعم وهيمنة وسلطان. فما هو من شأن نشر الشريعة وبثها على وجه الأرض بأبعادها المختلفة، لا بد وأن يعطي الحق تعالى أولياءه سلطانا وهيمنة وولاية وتصرفا في الكائنات لينشر شريعته ويحكم الشريعة على وجه الأرض ويرفع السدود التي تكون سببا لمنع نشر الشريعة. هذا من لوازم الولاية التشريعية لمن كانت لهم ولاية تشريعية عامة مطلقة كالرسول وأهل بيته الكرام، أو ليس من اللوازم. أرجو التوجه إخواني، وإن شاء الله في البحث عن العلم وعن المعجز أيضا نتطرق لهذا الأمر. المعجز كما سيأتي البيان على أن الله سبحانه وتعالى جعل المعجزات لرد المتحدين للشرائع، وسيأتي إن شاء الله بيان مواطن جريان المعجزات. وهناك مرحلة ثانية وهي العلم، وإن شاء الله في مرحلة علم الإمامة سنتطرق إلى هذا بإذن الله تعالى وبمشيئته، على أن العلم على نحوين: علم من شأن الجزئيات، ماذا أكل زيد في بيته، وماذا تكلم مع زوجته، وأين سافر، وكم له من الولد، ومن سيتولد ومن سيأتي، وما شاكل هذه الجزئيات؟ هذه الجزئيات بما هي جزئية؟ ليست من العلم. العلم هي الموازين، العلم هي القيم الإلهية. بما لعالم الإمكاني ولما للشأن اللدني الإلهي من فيوضات علمية، هذا هو العلم. فالعلم قواعد، العلم موازين، موازين وقواعد وعلل ومصالح ومفاسد على عالم الإمكاني بما يمكن أن يكون في عالم الشهادة أو غير ذلك إن كانت هناك مصالح ومفاسد. لا نريد أن نتطرق فعلا إلى هذه الأمور. ما هو من شأن العلم كمال، ولا يترك الله أولياءه بجانب من عدم الكمال، لأن العلم ولو كان علما طبيعيا، ولو كان في فيزياء أو كيمياء أو حساب أو هو علم من العلوم. فإذا كان علما، الله سبحانه وتعالى أخذا بيد أوليائه إلى القمم، وهم كما ورد في الروايات إن شاءوا علموا، يقينا لا يترك صاحب النفس العظيمة العلم لمتاهة وما شاكل هذه الأمور. نحن قد نجلس مجالس البطالين، لكن العظماء لا يجلسون مجالس البطالين. فإذا ما هو من شأن العلم يكون لهم، يطلبونه من الله، يكشفه لهم، بل كشف لهم حجب النور اللدني، فضلا عن العلوم في عالم الإمكان بمجاريها وأسبابها وشؤونها. كذلك نقول أتوجهون ما هو من شأن الولاية لدعم الشريعة. لا بد وأن يعطى الولي على قدر رسالته. رسول نبي هو سيد الأنبياء وسيد الكائنات، ولايته تناسب سعة ولايته، تناسب سعة نبوءته ورسالته. وقد يكون نبي كبعض أنبياء بني إسرائيل، فلا بد وأن يعطى هيمنة وسلطانا لدعم الشريعة على قدر نبوءته ورسالته إن كانت له رسالة. فبعد اعتقادنا بأن محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام هم سادة الكائنات، هم أئمة لعالم الإمكان فضلا عن البشر، أرى والإخوان عليهم أن يتثبتوا وأن يتأملوا في هذه الأمور، أن من لوازم الشريعة ومن لوازم تكليفهم بالشريعة لا بد وأن يكون لهم سلطان وولاية وتصرف في الكائنات بما هو من لازم أو من لوازم دعم الشريعة بتوحيدها وبنبوتها وبإمامتها وبتمام شؤونها وخصوصياتها ما دام دعما للرسالة. هذا من لوازم دعم الشريعة. الله سبحانه وتعالى قد يدعم الشريعة ويثبت الشريعة ويدفع عن النبوة ولو بأوتار العنكبوت، كما دفعها في الغار، حفظ سيد الكائنات طرا بأضعف شيء. وهذا هو من أعظم المعاجز الإلهية. وتارة يعطي وليه أمرا ليكون شنو؟ حافظا متصرفا مهيمنا بإذن الله تعالى لما هو من شأن الولاء، لما هو من شأن الرسالة على قدر سعتها. كما قلنا أرجو التوجه بس إلى نكتة، كما وأن العلم علم جزئي وحقيقة علمية وهي انكشاف الحقائق لا ترتبط بالجزئيات والمصادر. المطلوب لعظماء الخلق هي الموازين والقيم والأسباب والمسببات والحجب النورية. أما أن زيدا ماذا أكل في بيته هذا لا يطلبه إلا مثلي وأمثالي من الجاهلين، إلا أن يكون جهة شرعية رسالية فيخبر الولي كعيسى عليه السلام الناس بما يدخرون أو ما يأكلون في بيوتهم. هذا دخل وين؟ في دعم الشريعة، لأنه في زمن عيسى عليه السلام اعتبرت هذه من العلوم، اعتبرت هذه من الأمور المهمة، فقابلها وردعها وأثبت علمه فيها. فإذا العلوم على نحوين، وما هو من شأن انكشاف الحقائق وهو العلم يكشفه الله لأوليائه، الولاية أيضا يمكن أن تتصور على نحوين ومرحلتين. ولاية بمعنى التصرف اللي تقدم قبل لحظة في عالم الإمكان ضرا، وقلنا يحتاج إلى دليل وإن كان من الممكنات وليس بتفويض وليس بغلو. الولاية الثانية التي أعتقد أنها من لوازم التشريع، فكل صاحب شريعة وكل وصي لصاحب شريعة لا بد وأن تكون له ولاية وتصرف في الكائنات على قدر سعة الرسالة وضيق الرسالة وشأنه الرسالي، لأنه من شؤون دعم الرسالة ففي كل مورد إما أن الله سبحانه وتعالى يحقق سببا ويؤهل شيئا ويجعل شيئا، أو لهو النبي أو الوصي إن وجد التوحيد في مورد تعرض للخطر. بإذن الله تعالى وبهيمنة وسلطان نبوي أو ولوي يعمل عمله لردع ما هو ضد التوحيد أو لنشر ما هو من أجل التوحيد، حتى يثبت التوحيد على وجه الأرض، حتى تثبت الإمامة بمداركها على وجه الأرض، حتى تثبت النبوة بمداركها على وجه الأرض، حتى تثبت الشريعة بجوانبها المختلفة على وجه الأرض. ولا يتمكن متمكن أن يمنع الشريعة من انتصارها في مرتبة الثبوت على وجه الأرض، لأن هناك فرق بين مرتبة أصل ثبوت الشريعة على وجه الأرض وبين شنو؟ وبين تحكيم الشريعة على وجه الأرض. ما هو من شأن الحق الذي أخذه على نفسه رحمة بعال العباد هو بث الشريعة على وجه الأرض، أما تحكيم الشريعة على وجه الأرض فهو وظيفتي ووظيفتك ووظيفة كل إنسان أن يأتي متصاغرا إلى ولي الله الأعظم علي عليه السلام بعد رسول الله، ليطلب منه أن يحقق له العدل الحقيقي. أما إذا ذهب إلى زيد ولا إلى عمرو وذهب إلى الظلمات فليكن في سقر. فإذا أرجو التوجه ما هو من شأن الولاية لتحقيق الرسالة؟ هذا من لوازم الشريعة. ففي كل مورد صارت الشريعة مورد التحدي، لابد وأن تقام المعجزة. ففي أي مورد صارت الشريعة مورد تحدي، لابد وأن يعمل الولي ولايته التكوينية ويتصرف ويقول يا أسد الله افترس عدو الله. هذه من شؤون الرسالة. في كل مورد كانت الرسالة موردا لتحدي، أو احتاجت الرسالة إلى بسط وهيمنة على وجه الأرض لتتم كلمة الله، لتتم الحج الإلهي على الخلق، ولا تكون لأحد الحج على الله يوم القيامة؟ يبدو أن يعمل الولي ولايته، فيأمر الشجرة أن تتقدم وتتأخر، ويأمر القمر أن ينشق، ويعمل ويتصرف في الكون بإذن الله تعالى بما هو من شأن الشريعة. فالعبارة أما ما كان من شأن أنفسهم واختبار نفوسهم فهم محض الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي. ليس هناك مظهر من مظاهر الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي من زيد أو عمرو، هؤلاء بقدر مظهر من مظهر الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي، إما مجبور بحسب التكوين أن يكون مستسلما للقضاء والقدر الإلهي، أو هو ولي من أولياء الله، هو عبد من عباد الله الحقيقيين، فهو مستسلم للقضاء والقدر الإلهي. لكن حقيقة ظهور الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي والرضاء بحكم الله تعالى هم العظماء، هم محمد وأهل بيته الكرام. فإذا ما كان من شؤون ذاتهم لا من شؤون ولايتهم ونبوتهم، لا يؤملون الولاية ولا يطلبون الكشف علما ولا يقيمون معجزة، فالمراحل الثلاثة كلها منتهية ومسدود أبوابها. ما كان شأنا شخصيا، كما كان شأنا شخصيا في كربلاء بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام، وهو القادر أن يجعل العراق بحورا، وهو القادر أن يطلب من ربه أن ينزل مائدة من السماء، وهو القادر أن يشير إليهم فيجعلهم غرادة خاسئين. لكنها أمور ترجع إلى شأنهم واختبارهم بعبارة ولو فيها نحو من التسامح التعبير، شأن حسين بن علي بما هو عبد من عباد الله مستسلم لقضائه وقدره، فما رجع إليهم لا يطلبون من ربهم شيء، لأنهم محض رضا الله، محض تحقيق ما هو رضا للحق وتحقيق للنظام الأحسن في عالم الإمكان. وإلا فالإمام الحسين يتمكن بدعوة واحدة، يا إلهي أهلك يزيد بن معاوية. إن كانت دعوة الحسين عليه السلام لا تستجاب في حق يزيد أو في حق عبيد الله أو في حق هؤلاء الطغاة المجرمين، فدعوتي أنا تستجاب؟ ها؟ لكن لا يدعو الحسين عليه السلام، لأنه يعلم أن الدنيا دار اختيار واختبار، لا بد أن يكونوا بما هم بشر تمر عليهم الشد البلايا ومواطن الاختيار، ويكون مظاهر القضاء ومظاهر الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي. فها هنا لا إعمال للولاية ولا إعمال لطلب انكشاف الحقائق والعلم، والحسين قادر أن يطلب من ربه أن يريه موضع الماء، ولا يستفيد ولا يعمل ما لديه من المعجزات. هذه أمور في مواطن أرجو التوجه إخواني، هذه أمور في مواطن عظمهم وفي مواطن ولايتهم وفي طلبهم للكمال، يطلبونها بما هو من شأنها، بمن شأن الكمال الإنساني. أما ما هو من شأن اختبار نفوسهم فلا. فإذا ليس من المستبعد أن نقول على أن الولاية بما هي من شأن النبوة والإمامة من لوازم الشريعة على قدر سعة تلك الشريعة بأنبيائها أو بأوصيائها، وما هو من شأن ذواتهم الشخصية كمحمد بن عبد الله كعلي بن فلان، كحسن بن فلان، كفلان ابن فلان. هذه المواطن ليست محلا لاستعمال واجراء الولاية. هذا ايضا من مواطن البحث التي تحتاج الى تأمل والى تحقيق. فقد يكون الانسان نظر الى جانب واخطأ في جانب اخر، لكن طرح المسائل ولو فرضا للاخوان قد يكون هناك من يلتفت الى امور والى شؤون اخرى، فلتكن كبدايات لطرح بعض المسائل. من جملة ما يمكن ان يقال في المقام في الولاية، هل النفس بقوتها، تركنا جانب الامامة، تركنا واذا قلنا امامة فان امام الائمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وان كان في الاذهان تذهب الى نبوة في مقابل امامة. ان تركنا جانب النبوة والامامة، هل لقوة النفس ولاية وهيمنة او ليست لها ولاية وهيمنة؟ حسب الظاهر كما وان لقوة الجسد بحسب مقتضى الاسباب والمسببات، ان اليد القوية قادرة ان تكسر خشبة وقادرة ان ترفع ثقلا عظيما، والضعيف لا يتمكن من هذا. فكما وان الجسد والامر الجسماني او الجسدي قادر بمقدار طاقته وقابلياته ان يتصرف في الكون باذن الله تعالى، وهذا عام لو ليس بعام، حتى المجرم حتى الكافر له تصرف بقدر ما بمقدار ما اعطاه الله وافاض عليه من الهيمنة لاختباره، فربما يكون قويا وهو كافر مشرك كعمرو بن ود وككثير من طواغيت الارض، له بقدر ما يمتلك من القوى الجسدية التصرف في الكائنات على قدر وتصرف. هل بغض النظر عن اي دليل، هل قوة النفس بما اعطى الله النفس من قوة، وبالاخص اذا كانت القوة رحمانية، كانت القوة قوة سليمة إلهية، هل لهذه النفوس الطاهرة الطيبة من هيمنة وسلطان وتصرف في الكون على قدر واختلاف مراتبها أو لا؟ حسب الظهر لا مانع من أن تكون لقوة النفس، كما وأن النفس القوية قد يكون شيخا كبيرا تجاوز الثمانينات لقوة نفسه يقود مجتمع ويهيمن على مجتمع بكلمتين ويهز المجتمع بكلمتين ويخرج المجتمع من الغفلة والنوم بعبارتين، لقوة النفس. فكما وأن الجسد له قوة، النفس لها قوة، ومحل صباب القوة قد تكون في جانب دون جانب. فالنفس إذا كانت محتجلة قوية قد تكون لها تصرفات، قد يكون لها الهيمنة وقد يكون لها السلطان. بما هي نفس بما لها من القوة، هذا هم أيضا لا مانع منه. أرجو التوجه لمطلب آخر، الولاية من طريق آخر. استدل العرفاء واستدل الفلاسفة، ولعل الشريعة ربما تكون ايضا بهذه المنهجية، ان كل مرتبة اقوى لها السلطان على المرتبة الادنى، وكل عالم ارفع له السلطان والاحاطة بمرتبة ادنى باذن الله تعالى، والا فكلها اسباب بيد الله ان شاء لم تكن اسبابا. فعالم العقل له احاطة بحسب مراتبه المختلفة حتى يصل الى المدبرات امره، وهي العقول في مرتبة دانية او العقول المتكافئة كما يقول الاشراقيون، وعبروا عنها بارباب الانواع والمثل النورية. إلى أن نأتي إلى عالم الطبيعة على اختلاف مراتبه. لابد وأن تكون هناك أسباب يؤثر بعضها على بعض. فإذا كان العالم عالم المثالي عالم البرزخ له إحاطة بعالم الشهادة، وعالم العقل بما هو عقل له إحاطة بعالم البرزخ، هل هذا يستوجب أن يكون من كان بمرتبة أعلى لعالم أعلى له الإحاطة أو لا؟ حسب الظاهر لا مانع من ذلك، ولو كان الأمر يحتاج إلى أكثر في مرتبة الإثبات والدليل. فالولي الأعظم قد يعمل ولايته بالتصرف في عالم الشهادة بما يعرف من الأسباب والمسببات، فيحقق أمرا لدعم الشريعة، وقد لمرتبته المثالية لنفسه البرزخية من منطلق أعظم لعالم أرفع، يحمل ولايته فيتصرف في العالم الأدنى، وقد يرتفع عن مرحلة عالم البرزخ بما له من مرتبة عالم العقل، فيحمل ولايته في العوالم المتأخرة، وقد يحمل ولايته على العوالم جميعا لإحاطة عالم اللقاء وعالم الفناء بعوالم عالم الإمكان طرا، من باب إحاطة عالم بعالم، ومن باب كون كل عالم أرفع له نحو من الهيمنة والسلطان والعلمية على العالم المتأخر. هل من هذا يمكن أن نقول على أن الأولياء كانوا تارة يعملون ولاية في مرتبة عالم الشهادة والحس، ويعملون ولاية في بعض الأحيان بما هو أعلى مرتبة بمرتبتهم البرزخية، ويعملونها بمرتبتهم العقلية، وقد يعملونها بمرتبتهم اللقائية المعبر عنها بأصحاب الحب والفناء في ذات الله. هناك محض حب، ولذا كان الرسول صلى الله عليه وآله حبيبا لله تعالى. هل يمكن أن نتكلم بهذا الكلام وقد وردت الروايات على أن جبرائيل عليه السلام ربما تمثل بصورة دحية الكلب؟ بأي معنى يتمثل بصورة دحية الكلب؟ فسرها العلماء وقالوا لأن العالم الأعلى له مظاهر في العالم الأدنى، يتمكن أن يظهر بمظاهر العالم الأدنى، لكن العالم الأدنى لضيقه لا يتمكن أن يظهر بمظاهر العالم الأعلى، فكان جبرائيل قادرا أن يظهر بمظهر عالم البرزخ والمثال، وكان قادرا أن يظهر بمظهر عالم الحس والشهادة، فيكون دحية الكلب. وليس من باب الخطأ أو التصور الخاطئ للباصرة حتى يكون سحرا، ليس من هذا واقعية. حقيقة كان يتصور بصورة دحية الكلب لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان العالم الأعلى يتمكن أن يظهر بنحو من الظهور لكل عالم أدنى، إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله هو الكلمة الجامعة لعالم الإمكان، فلا مانع من أن نستدل بمن بظهوره بمظاهره المختلفة بالعوالم المختلفة وإعماله للولاية إن احتاج الأمر للإعمال في العوالم المختلفة، إن احتاج الأمر إلى الإعمال لهيمنة كل عالم أرفع بالنسبة إلى العالم الأدنى. هذا أيضا من المحتملات في المقام أن نقول بالولاية من باب هيمنة عالم على عالم وإحاطة عالم بعالم، لكن لا ننسى أننا نتكلم في كل المواطن بأي منطلق أخواني بإذن الله تعالى. ما دامت هل قضية موجودة نتكلم عن إمكانها أولا، ثم إن تمكننا أن نقيم عليها الدليل ثانيا، فليست بغلو ولا شك. ويمكن أن نستدل على الولاية للرسول صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الكرام من باب الأولوية. إن كان لعفريت من الجن الولاية بإحضار عرش بلقيس بالتصرف في عالم الشهادة، تصرف في عالم الشهادة. إن كان لآصف بن بلقيا التصرف في عالم الشهادة بإحضار عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه عليه السلام، إن كان دل القرآن وليست برواية حتى يناقش فيها المناقش بالتصرفات الكثيرة من الإحياء وما شاكل هذه الأمور لعيسى عليه السلام، فهل يمكن من باب الأولوية؟ معنى دليل الأولوية احنا ولا تقل لهما أف، بعد ما يجي الكلام يجوز ضربهما أو لا يجوز، حصلت على الكلام مسدود. هل مقامنا من هذا الباب؟ أرجو التوجه إخواني. من كانت له الولاية بمركبه وهو أنزل وجودا وساحة وحقيقة من عظيم آخر عيسى بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، عاصف بن بالخياب بالنسبة إليهم، وهكذا. هل يمكن أن نثبت ولاية بنحو الأولوية من هذا المنطلق؟ كن الأولويات كن ثابتة مجللة يقينا الرسول وأهل بيته أعظم من عيسى عليه السلام بمعتقدنا، وأعظم من عفريت من الجن، وأعظم من عاصف بن بلقيس، هذا لا نتردد فيه. فإذا الأولوية من هذا الجانب لا نتردد فيها ولا نشك، وهؤلاء ثبت لهم بالدليل القاطع التصرف بلا شك ولا ريب بالكتاب المجلس وشلولة وبالروايات المتوافرة في كثير من الموارد. بعد هذه المقدمة هل نتمكن أن نقول أنه من ثبت لهم أو ثبتت لهم الولاية والتصرف في الكائنات حيث كانوا أقل من عظماء الخلق، فمن اللازم بحكم العقل الذي لا يتردد فيه المتردد وجود وتحقق الولاية لأمثال رسول الله وأهل بيته الكرام، أو ليست الأولوية ها هنا ثابتة؟ واقع العبارة، هل الأولوية من المسلمات؟ إن كانت من المسلمات انتهى الأمر، أو لا ليست من المسلمات. قد يناقش فيها مناقش ويقول عفريت من الجن لعله تمكن من إحضار عرش بلقيس وهو تحت قيادة سليمان عليه السلام، ولعل سليمان عليه السلام ما كان قادرا أو كان قادرا لكن قادر وكلام آخر. هذه الأولوية ثابتة في المقام أو ليست بثابتة في المقام؟ تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تنقيح مقام حتى نرى أن هكذا أولوية من المسلمات فلا تقل لهما أف أو ليست من المسلمات. أتوجهون حسب الظاهر بحكم العقل أنها من المسلمات، حسب الظاهر بحكم العقل أنها من المسلمات، لكن الكلام ها هنا بالتوجه من باب الإشارة. أنا قد أعالج وجدت الحمر بجانبا حينما أعجز عن جانب. وقد أرى بابين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك شدت أمامي، فأحاول أن أعالج الأمر من طريق رابع أو خامس أو عاشر. أقل الناس إعمالا للمعجز هو رسول الله صلى الله عليه وآله. طلبت الأمم من أنبيائها المعاجز العديدة وقاموا بها لأممهم. هذا القيام كان لقصور الأمم، فلبت الأنبياء طلب الأمة بإعمال المعجز، أو كان لا لهذه الجهة. لما كان النبي يعجز عن دعم الرسالة بجوانبها المختلفة يلتجئ إلى المعجز، ورسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو الطبيب المداوي للعقول لا تسد عليه الأبواب ليلتجئ إلى من؟ إلى دعم الشريعة بأمور خارجة عن نفسه، ولو كانت ترجع إلى الحق سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان أقل الأنبياء إعمالا. لمن؟ طلب منه الكثير قريش وأمثال قريش من المعاجز، فأبى عنه. لما أبى عنها؟ لعجز؟ كلا، لأنه بشخصيته العظيمة قادر أن يدعم الرسالة بشخصيته. فلما كانت الرسالة مرهونة بعظيم شخصيته وتهيمن على الأرض بعظيم شخصيته وبخلقه العظيم الذي هو الطبيب المداوي للنفوس على اختلاف مراتب النفوس، ومرحلة الإعجاز مرحلة حس وإعمال لأمور حسية، والقادر أن يعالج الأمور بمراتبها العقلية باختلاف النفوس وبمشاهدة النفوس في مواطنها